رقق فؤادك في ربى الإيمان وعيش الحياة بواحة الإحسان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يا أحبتي ويا إخوتي ويا أخواتي، هناك حقيقة نراها جميعا بأعيننا تمر علينا جميعا، نراها قريب ونراها بعيد، ونراها في السنة مرات متعددة، وأحيانا في الأشهر مرات متعددة. هذه الحقيقة لا يخالف فيها أحد، ولكننا مع الأسف قد نختلف كثيرا في استعدادنا لها. هذه الحقيقة هي الموت، الموت الذي هو نهاية كل حي، كل حي نهايته الموت، من آدمي، من حيوان، من شجر، كل هذه الموجودات الحية سواء كانت تعقل أو لا تعقل نهايتها الموت، كلها نهايتها الموت. هذا المصير يا أحبتي الذي نراه بأعيننا وقد نراه في القريبين ونراه في البعيدين، نراه في أحبابنا ونراه في أعدائنا، هذه الحقيقة، هذا المصير المحتوم سينزل بنا لا محالة، وكل منا ينتظر ساعته. إنك ميت وإنهم ميتون، والموت هو حقيقة ماثلة، هو الموت ما عنه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى كهل، عليه مضى شيخ وكهل وأشيب. فهذا الموت حقيقة ماثلة، والموت يا أحبتي لا يستثني أحدا. هارون الرشيد أحد الخلفاء سطر التاريخ حياته بصفحات من نور، تولى الخلافة وعمره 24 سنة، وتوفي بعد 24 سنة، يعني توفي وعمره تقريبا 48. هذا الخليفة الكبير الذي كان يقول للسحابة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، هذا الخليفة الذي كان يحج سنة ويغزو سنة، هذا الخليفة الذي نصر السنة وقمع البدعة، هذا الخليفة رحمه الله لما حضرته الوفاة قال كلمة مؤثرة جدا، لما بدأ يشعر بغرغرة الروح قال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. نعم، سلطانه لا ينفعه عند الموت، جاهه لا يدفع عنه الموت، ماله لا يؤجل الموت لحظة واحدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نبينا صلى الله عليه وسلم عالج سكرات الموت، فلما نزل به الموت كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وسكرة الموت سنمر بها جميعا، سكرات الموت سنمر بها جميعا، والسؤال الكبير متى ينزل بنا الموت؟ لا ندري لا ندري. وهذه هي التي أقضت مضاجع العباد والصالحين، أن الموت يأتي فجأة. ترون أمامكم إنسانا قد يأس الطب منه، وتصوروا أنه انتهى فيشفيه الله عز وجل، وآخر شفي من المرض وخرج صحيحا قويا من المستشفى مثلا، ثم يموت من غد فجأة. ما الذي حدث؟ ما الذي جعله يموت فجأة؟ بالأمس لم يأتي أجله واليوم جاء أجله، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم، إذا جاء الأجل لا يمكن أن يتأخر الإنسان لحظة واحدة. الموت كما قلت لا يستثني أحدا. بعض الصحابة من هول صدمة موت النبي لم يصدقوا أنه ميت، فجاء أبو بكر رضي الله عنه. ولا تنسون أن أبا بكر يعدل إيمانه إيمان نصف الأمة. جاء أبو بكر وكان في ضيعة له خارج المدينة، فلما وصله الخبر جاء مسرعا ولم يلتفت إلى أحد والناس في المسجد، فدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مسجى، قد مات صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله بذلك قرآنا تلاه النبي عليهم: إنك ميت يا محمد، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن سيموت. لما دخل أبو بكر رآه صلى الله عليه وسلم مسجى، فرفع أبو بكر رضي الله عنه الغطاء عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قبله وقال: بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. ثم خرج إلى الناس وخطب الناس وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم أحبتي، هذا الموت هو الذي يجب أن نستعد له، لأنه إذا نزل الموت انقطع العمل، إذا نزل الموت انقطع العمل وانتهى كل شيء. يقول ربنا جل وعلا وأرددها للمرة الرابعة: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم سنموت، وبعد الموت لا عمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إن وفق لأحد هذه الثلاث أو لها جميعا أو لثنتين منها فهذه نعمة، لكن هو بنفسه ليس عنده عمل. الموت أخذة أسف وأخذة آسف، والموت يا أحبتي يجب أن نستعد له وأن نأخذ الأهبة له. أولا لنستشعر أن الموت سينزل بنا في كل لحظة، نستشعر أن الموت ينزل بنا. قال أحد السلف لإخوانه يوما من الأيام: من منكم يود أن يقبض على عمل صالح؟ قالوا: رحمك الله، كلنا نود ذلك. فقال: من منكم يدري متى يموت؟ قالوا: رحمك الله، لا أحد يدري متى يموت. قال: إذا كنتم تريدون أن تقبضوا على عمل صالح ولا تدرون متى يأتي الموت فلا تضيعوا أعماركم دون أعمال صالحة. والاستعداد للموت يا أحبتي ليس أمرا صعبا جدا، لا، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن علينا أن نستعد للموت أولا بالتقرب إلى الله بما يحبه. أحب ما نتقرب به إلى ربنا فعل الفرائض. فنتقرب إليه بفعل الواجبات ونترك المحرمات ونكثر من ذكره في عملنا في سوقنا في كل مكان، نستصحب الذكر لله، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك. نكثر من ذكر الله جل وعلا لعل الله أن يقبضنا ونحن نذكره. أتدرون ما الفائدة التي يحصل عليها من يكثر من العمل الصالح؟ يبعث يوم القيامة على ما قبض عليه في الدنيا. ولذلك كان كثير من الصالحين يقبضون على أعمال صالحة، إما وهم يصلون أو وهم يذكرون الله أو وهم يقرؤون القرآن أو وهم صائمون أو آخر ليلة من ليالي رمضان بعد أن يتموا العدة. لكن المصيبة، كل المصيبة، من غفل عن الموت ومن لها عن الموت. والموت يطلبه والموت يطارده، وهو طالب مدرك، سيدركك وسيدركني وسيدركه وسيدركها، كلنا سيدركنا الموت وسيصل إلينا. لما حضرت الوفاة عبد الملك بن مروان الخليفة الكبير أحس باختناق، فقال افتحوا النوافذ، ففتحوها، فلما فتحت وكان يشعر بكتمة، هذه كتمة وضيقة عند حشرجة الروح، سمع بائع سمك يصيح ينادي بالسمك يبيعها، قال ما هذا؟ قالوا بائع سمك، قال ليتني كنت بائعا للسمك ولم ألي من هذا الأمر شيء. فنقل كلامه للحسن البصري رحمه الله فقال الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يتمنون حالنا ولا نتمنى عند الموت حالهم. نعم يا أحبتي، إن الإنسان الذي يخرج من هذه الدنيا خفيفا من حقوق الخلق، اجتهد لئلا يظلم أحد، اجتهد ألا يقصر في حق الله، هو الذي يقول كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه لما حضرت الوفاة أبا الدرداء، قال مرحبا بالموت، مرحبا بالموت غائب قد حضر. ولما حضرته الوفاة قال إنني لا أندم على شيء من الدنيا إلا ثلاث: مزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم، وصيام 3 أيام من كل شهر، وقيام الليل. لم يندم على مال رضي الله عنه، لم يندم على شيء، وإنما ندم على عبادة كان يتلذذ بها في طاعة ربه جل وعلا. يا إخوتي ويا أخواتي، إني وربي ناصح لكم، تذكروا الموت دائما. نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات. إذا رأيت الإنسان يحارب التذكير بالموت ويحارب التنبيه عن الغفلة، فاعلم أن في قلبه مرض، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الإكثار من التذكير بالموت. نعم، التذكير بالموت كان النبي يستعمله كثيرا، وكان يوصي بذلك: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وأمرنا بزيارة عيادة المرضى واتباع الجنائز وزيارة المقابر. لماذا؟ لنتذكر مصيرنا، ولنتذكر أجلنا، ولنتذكر نهايتنا، ولنتذكر رحيلنا عن هذه الدنيا. يا أحبتي، الأجل محتوم، والأجل سينزل بنا شئنا أم أبينا، قد يكون بسبب وقد يكون بغير سبب، ولكن السعيد من اجتهد لما بعد الموت، السعيد من استعد للرحلة، السعيد من أتاه الموت وهو مستعد له، السعيد يا أحبتي من خرج من هذه الدنيا، من خرج من هذه الدنيا وليس مقصرا في حق الله، وليس ظالما لعباد الله، السعيد يا أحبتي من ورد على الله غدا بتوحيد خالص وإيمان صادق وعمل صالح. يا أحبتي، الموت سينزل بنا، فهل أخذنا أهبتنا؟ هل استعدينا له؟ هل بذلنا ما نستطيع؟ لا نريد شيئا فوق الطاقة، إنما نريد الذي نستطيعه. هل بذلنا جهدنا للرحيل عن هذه الدنيا؟ يا إخوتي ويا أخواتي، الموت قريب، الموت قريب جدا، فحذار حذار أن نغفل عن الموت، وحذار حذار أن نكون غير متذكرين للموت، وحذار حذار أن يأخذنا الموت على غفلة وعلى غرة. يا أحبتي، في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، حتى إن الرجل ليخرج من بيته لم يوصي أهله، لم يودعهم، لا يرجع إليهم. ترون الآن حروب طاحنة، وأمراض فتاكة، وسكتات مفجعة، يذهب أحدهم ليضطجع في فراشه لا يقوم، جالس أحدهم ينتظر أن يأتي إليه أهله بطعامه، فعندما أحضر الطعام وجدوه ميتا. هل كان هذا أو ذاك يعلم أن نهايته الآن؟ لا، ونحن جميعا لا نعلم متى نهايتنا. ولذا يا أحبتي، أسعد الناس كما جاء في الأثر: أكثرهم ذكرا للموت. اذكروا الموت في كل مجامعكم، ولا تسمعوا لذاك المنافق الذي لا يريد ذكر الموت، فإنه لا يريدكم أن تستعدوا للقاء ربكم. يريد، هو جندي من جنود الشيطان، يريد أن يبعدكم عن الاستعداد للانتقال من هذه الدار. أحبتي الكرام، إخوتي وأخواتي، الموت حقيقة، والموت سينزل بنا، والموت أخذة لا بد لنا منها، فلنجتهد بالاستعداد. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يحسن عاقبتنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم استعملنا فيما يرضيك، اللهم اقبضنا على عمل صالح يرضيك عنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رقق فؤادك في ربى الإيمان وعيش الحياة بواحة الإحسان. تلقى النعيم بدوحة القرآن.